الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فاولا ارحب بشيخنا الفاضل فضيله الشيخ احمد سليمان وشيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد العزيز، والان على وصول ان شاء الله تعالى. واشكرهما باسمكم اخواني الفضلاء طلبه العلم على تلبيتهما لهذه الدعوه والمشاركه في رفع الهمه وعلوها عند اخواني الفضلاء. ثانيا، هذا المجلس في وجود مشايخنا الفضلاء مشايخ أنصار السنة فرع بالبيت، أعلن للجميع بحقيقة منهج أنصار السنة، وأنها أنصار للسنة وليست أنصارا لأشخاص وليست أنصارا لأفكار، وإنما منهجها قائم على منهج أهل السنة والجماعة، على الكتاب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. القرآن الذي هو كلام الله تعالى حقيقة من غير تشبيه ولا تعطيل، والقرآن يفهم بمثله ويفهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم بما أسر عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وبالتابعين الأخذين عن الصحابة الذين هم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. اللغة خادمة في ظل ما ذكرت، والسنة كذلك تفهم بمثلها وتفهم بالصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وبالتابعين الأخذين عن الصحابة، وهكذا. فهو طريق سلفنا الصالح. الصحابة قدوتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سادات الأمة وحماة هذا الدين، فهم أولى الناس بفهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا قال الله قال رسول الله، أي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السالفين الأخيار، وأؤكد على كلمة الأخيار ليخرج بذلك الأشرار من الذين خالفوا الطريق فشذوا عنه فساروا في طرائق قددة معوجة. فالقيد بالصالح قيد مهم. يبقى الكتاب السنة بفهم سلف الأمة الأخيار، وعلى إثره لا يجد أبدا أن ننساق وراء عواطفنا أو وراء عواطف الآخرين هكذا مجردا بغير عرض العواطف على زمام الشرع. هذا ثانيا. ثالثا، حالنا أمام ما يستدل به، ونحن طلبة العلم حالنا أمام ما يستدل به من وجهين. الوجه الأول من طريقين. الطريق الأول النص الصحيح الصريح، صحيح صريح لا تحل مخالفته، نص الظاهر فالمعول على ما ظهر منه مع احتمال غيره، فلا يصار إلى المحتمل إلا بقرينة ظاهرة واضحة. وغالبا تكون منصوصا، وعلى إثره يفرق بين الدليل وبين الشبهة. فالدليل هو الاستدلال بالنص الثابت في محله، والشبهة لها طريقان عند أهلها: يستدل بالنص الثابت في غير محله أو بغير الثابت في محله. طبعا مثل هذا قررناه كثيرا وتشبعنا منه ونحن نتكلم في العقيدة وفي أصول السنة وفي فقه المقارن. الوجه الثاني إعمال العقل وتحكيم العقل. إعمال العقل هذا مشروع لعلمه الذين يستنبطونه، ودي بشروطه وضوابطه وليست مفتوحة هكذا. وأما تحكيم العقل فهذا محظور، خط أحمر، فالعقل تبع للشرع وليس العكس. يبقى الشرع حكم على العقل وليس العكس. العكس هذا في طريق المعتدلة، أو في فكر المعتدلة. العقل حكم على النقل، وهذا لا شك أنه طريق باطل. يحكمون العقل في النقل، المنقول ينقل على المعقول، فإن وافقه قابلوه وإن عرضه. فهم بين حالتين، إما التأويل بما يراه عقل المعتدل ليتماشى مع عقله، وإما رد، إن عجز يرد حتى وإن كان في أعلى درجات الصحة. ورأينا من هذا كثيرا في عصنا وغير عصنا بدون ذكر أمثلة، وهذا إشارة لإظهارا لمنهجنا ولطريقتنا، وأيضا تذكيرا لإخواني الفضلاء. هذا والذي تعلمناه في مصدر التلقي الصحيح من مشايخنا، رحم الله من مات منهم رحمة واسعة وحفظ من بقي. ثم رأيناه باستقراءاتنا لمصادر أهل السنة بالحجة بيان المحجة، فتعلمناه ودرسناه ونعلمه وندرسه. وعليه هذا تحزن وتأسى كثيرا عندما ترى من تعلمه وتدرسه السنوات وتؤص بهذه التأصيلات، فتراه سريعا يذوب بعواطفه في بحر المتمردين المتشحمين بما لم يعطوا. وهذا هو الأسى الذي نراه في عصرنا. فأؤكد على أن العلم يثبت صاحبه في كل زمان ومكان. واعلموا إخواني أن هذا الطريق هو حجة على كل من تكلم في دين الله عز وجل، به محبوب كان من كان. فهذا مدخل سريع. وأرحب ثانية بشيخنا الفاضل الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، ويعني نحلي بكلماته وإرشاداته وتوجيهاته، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه ونفع به ودفع. فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكميل مختصر لما بدأنا به حديثنا، أننا بين أمرين، بين نقل وعقل. والإسلام أتى بأصول لا بد فيها من استعمال العقل، ولكن لا تستعمل في رد النص أو في لوي النص عن أساسه، فإنما تستعمل في فهم النصوص الشرعية. فالأصل في الاستدلال الكتاب والسنة بما ثبت فيها، ولابد من فهم النصوص الشرعية بعقل صحيح منضبط، فعند ذلك لا تعارض البتة بين العقل والنقل، وهذا منفي عن الشريعة، فلا يعلم بين نصين التعارض تعارضا كاملا لا يجتمعان في وجه من وجوه الجمع. هذا أصل في حياتنا لابد أن نعتمد عليه، وهو السير خلف الدليل، السير خلف النص الشرعي. كل مسألة تعرض عليك قبل أن تعمل تعلم، وهذا أول أنواع الجهاد. رب العالمين أمرنا بجهاد العدو، وقبل جهاد العدو الكافر لا بد من جهاد سابق، فإنك في جهاد مع النفس، في جهاد مع الشيطان، في جهاد مع المنافقين، في جهاد مع المشركين. أول درجة في درجات الجهاد جهاد النفس، فمن لم يجاهد نفسه عجز عن مجاهدة العدو من منافق وكافر. علامة تجاهدها؟ أجاهد نفسي أولا على تعلم العلم. دي مسألة صعبة النهاردة، نسبة قد إيه الذين يحضرون مجالس العلم ويدرسون مصنفات العلماء؟ النسبة لا تتعدى في الأمة 1%. إذن الباقي غير صابر على طلب العلم، متعجل عايز يأخذ الحاجة إيه من الآخر، وعلم الشريعة لا يستقيم بهذا. فأول درجة في درجات الجهاد أن تجاهد النفس في تعلم العلم، اتعلمت. المرحلة الثانية أن تجاهد النفس على العمل بالعلم. احنا نقدر نجد ناس معبية علم، أكياس من العلم، لكن العمل لا وجود له، فيترك العمل. يبدأ بعد ترك العمل ينظر إلى العاملين بعلمهم نظر التبديع. أنت عمل إيه؟ متمسك بالسنن الشرعية، من السنن الظاهرة والأعمال الواجبة والمنهيات، وهو حافظ بغير علم، فأنت يعني إيه متمسك؟ الغناء حرام، والإزبال حرام، واللحية واجبة، وهكذا وهكذا، فيعتقد فيك التشدد لأنه ترك الأصل الثاني في المجادلة، هو إيه؟ هو مش ما بيعملش حاجة، هو لا يعمل، فتبقى أنت في نظره خوارج. الإسلام العميل المتشدد هذا لم يجاهد نفسه للعمل بالعلم. والعلماء لما تعلموا العلم كانوا يأمرون الطلبة بزكاة العلم، وزكاة العلم إنفاقه لمستحقيه، بذله لمن يبتغيه. وكلما بذلت العلم كلما ثبت في قلبك، كلما بذلت العلم كلما ثبت في قلبك، وقلما ينسى، لأنك عمال إيه تراجع وتذاكر وتحاضر، فيثبت العلم في قلبك ببثه. أن تجاهد النفس على الدعوة إليه مهما قال الناس عليك. النهاردة في ظل الأحداث بعض الإخوة يقول لك لا ده احنا خلاص بقى الناس ما تستاهلش دعوة، دعوتي بقى نكلم في مين وننصح مين، ولا تلقي السلام على حد، ولا تكلم حد، ولا تنصح بقى، خلاص الموضوع. لا، وديك مثال يبين خطأ ذلك، أننا نفعل الخير وإن أساء الناس إلينا كل الإساءات. لأن احنا مش بنعمل الكلام ده عشان نقول علينا فضيلة الشيخ، لا، ده أنا بعمله لله. الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصباح، وخاض مصطح في عرض عائشة رضي الله عنها، صح ولا لا؟ خاض في عرضها ووقع في من وقع. وكان أبو بكر ينفق عليه نفقة سابغة، يعني بالعربي كده لحم اكتاف مصطح من خير أبو بكر. ينفع يتكلم في عرض ابنته؟ ينفعش. فلما قال ما قالت قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، وحبس الصدقة. حقه ولا مش حقه؟ عقلا كده يعني، انت بديك وانت بترد الجميل بسب وقذف. فامتنع الصديق من الصدقة على مين؟ على من سب عرضه. رب العالمين أنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين ناصحا أبا بكر رضي الله عنه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف خلي بالك من الايه، من المواقف. فانت ما تحزنش ان دعوت واعرض الناس عنك، ان علمت وخالفك الطلاب وطاعنوا فيك، استمر في العمل. ده معنى ايه؟ الصبر على الدعوة، ده الجهاد في هذا الباب. ثم تجاهد النفس على الصبر على مشاق الدعوة، انك لا تظن ابدا أنك في دعوتك إلى الله عز وجل سترى بشاشة وترحابا من جميع أطياف الأمة، بالعكس، ما بعث الله نبيا إلا وقابله قومه برد واعتراض وسخرية واستهزاء، ولم يمتنعوا من الدعوة إليه. يعني نوح 950 سنة كل يوم اتقوا الله، عودوا إلى الله، اصبروا على طاعة الله، والرد كان إيه؟ إعراض. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لما يعمل محاضرة ما حدش بيجي، لما حد يعني يقعد معه عشان يدعوه ينفر منه، مش كده وبس، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، مش طيب يبص لنوح. تصور دي، إن الناس في زمن نوح المعرضين عن دعوتي ما يبصش في وش. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولم يمتنع، ثم إني دعوتهم جهارا. إذا إياك أن يتسرب اليأس إلى قلبك وتقول خلاص بقى كفاية دعوة، الناس معرضة، محدش يسمع الكلام، محدش بيتعلم، حتى اللي بيتعلم بيخرج عن المنهج. هذا لا يعني أن أترك السبيل، لأنني أفعل ذلك منفعة لي أولا. أنت إذا كنت داعي على الطريق إنما تفعل ذلك لأنك أول المنتفعين، أنت أول واحد بتنتفع، أنك تقيم الحجة على العباد، أنك تعلم الناس دين رب العالمين. كثير من الناس يقول لك طب إيه سبيل التمكين ونصل إلى العلو؟ المنهج الذي سطره الشيخ الألباني في دعوته كان يقوم على أصلين صحيحين يستندان إلى الكتاب والسنة، وهذا كان باستقراء الأدلة الشرعية. لأنك إذا نظرت في الحال الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الملابسات التي كانت في فترة البعثة، وقارنتها اليوم بحالنا سترى نوعا من التشابه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة فيها من الأمراض والأخطاء ما نراه اليوم في مجتمعاتنا، مش كده ولا ايه؟ موجود الشرك بالله، مخالفة شرع الله،
الابتداع في دين إبراهيم، وهو كان على ملة إبراهيم في مكة، وطرقوا ملة إبراهيم. مش زيد بن عمرو كان حنيفا مسلما وكان يعيش في مكة، والباقون ابتدعوا في دين إبراهيم. يعني في بدعة موجودة، في بدعة موجودة، ذبح لغير الله ودعاء غير الله إلى غير ذلك. فساد الأخلاق كان ظاهرا، الكذب والنميمة والبهتان والبغي والظلم والاعتداء، ده كله كان موجود في هذا العهد. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. طب بدأ ازاي وكيف تعامل مع الناس؟ اذا تقول لي اي السبيل، اقول لك السبيل في الاقتداء بمنهجه في معالجة الأخطاء التي كانت في زمنه. كيف عالجها؟ تعلم ذلك ثم عالج كما عالج نبيك صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل بأصل أصيل ركن ركين، عبادة الله تعالى، توحيده، إفراده بالعبادة. ونرجع تاني مسألة العقل والنقل والكلام دوت، لما جه العلماء قالوا إن أول ما أوجب الله على العباد توحيده أو معرفته بالتوحيد، وده الذي أمرنا به، إن دخولك الإسلام بلا إله إلا الله الشهادتين. فلم يطلب نظرا واستدلالا واستقراء لإيمان الكفرة، بل كان يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المتكلمون قالوا لا، أول واجب المعرفة. طب نسأل، معرفة أي شيء؟ معرفة الله تعالى بإيه؟ بالنظر والاستدلال والبراهين والرؤى. طب ده كله لا يتاح لكل العباد، يعني كأنك لا تستطيع إقامة الحجة على الكافر طالما قال لك والله أنا بنظر. مش أول واجب النظر والمعرفة؟ طيب أدينا بننظر. بهذا سقط باب الجهاد، بهذا لا تستطيع جهاد الطلب ولا إقامة الأحكام الشرعية على الكفرة، لأنه إيه؟ أنا بنظر بستدل. نقول لا، كان الأمر النبوي قولوا لا إله إلا الله تفلح، وبهذا دعا الناس. إذن ده الأصل الأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم، لو أصل قضية الإيمان والتوحيد في قلوب الصحابة. فظل 13 عاما مكررا كلمة واحدة وجملة مكررة وعقيدة ثابتة في فترة مكة. ده كله عايز يطلع بإيه؟ بجيل دارس عقيدة، برجال يفهمون التوحيد. بهذه الدعوة لهذا الأصل الأصيل قامت دولة الإسلام. النهاردة لما ننظر على الساحة نرى أن قضية المعتقد همشت عند الكثير من الطوائف التي تندري لنصرة الدين. ناس تقول لك أصل العقيدة بتفرقنا، وناس تقول لك خليك في المتفق عليه، وناس تقول لك اتكلم في الترغيب إياك من الترهيب. لا، المنهج اللي احنا تعلمناه في السيرة النبوية في القرآن الكريم المكي الذي نزل في مكة ما خلا من قضية التوحيد. فإذا قامت الدعوة على غير هذا الأصل فقد كتب لها الفشل، لأنها قامت على غير الأصل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بنى دعوته على تصفية الدين وتربية الجيل، على تصفية الدين وعلى تربية الجيل. صف الدين من كل معتقد باطل، وربى رجالا يتحملون الأسى والمعاناة. كلا الأمرين نفتقدهما إلى اليوم، نفتقد الدين الصافي الذي يخلو من التعصب، من الحزبية، من تقليد آراء الرجال بغير نص ولا دليل، من اتباع الأهواء. إخواني الدعوة تراجعت سنوات، الدعوة تراجعت سنوات. ليه؟ لأن الدين الصافي لم يعرض على الناس، ده تعرض الدين بمنظور معين، بتصور أشخاص، بمذاهب محددة، لكن كإسلام صافي من الدعوات الضيقة هذا لم يعرض إلا في نوافذ ضيقة. بهذا نعلم لماذا تأخرت الدعوة سنوات طويلة وأحجم الناس عن التدين والاتباع وحضور المحاضرات. ليه؟ لأن الدين الذي عرض من بعض الجهات لم يكن دينا شاملا صافيا كاملا خاليا من البدعة والشائبة، كما قال خير وفيه دخن، خير وفيه دخن، فالدخن كان موجودا وما زال موجودا. إذن الدعوة الإسلامية قامت على تصفية الدين من كل ما ألصق به. انت عايز تلبس للإسلام ثياب لا تليق به، أو تأكله أكل لا ينبغي أن يدخل فيه، لا، الإسلام يلصق ذلك لأنه منهج كامل لا ينبغي أن يلوث بمنهج وضعي أو فكر محدد لا يتفق مع أصول الإسلام. ثم كانت التربية، أنه ربى جيلا على الإيمان. الوعد النبوي لم يكن وعدا بدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام في الناس ما لهمش تعالوا شو ورايا وهتاكلوا عسل وحلاوة ولحمة، أبدا، تعال ورايا ولن ترى إلا العنت والفقر والتضييق، أنا وعدي بالجنة، غير كده ما عنديش. تعيش منعم، تعيش فقير، هذا لا يتعلق بدعوتي، إنما دعوتي تقوم على حياة طيبة، والحياة الطيبة في طاعة الله، هو ده الوعد النبوي. فمات الكثير من الصحابة في فقر وفي جوع وفي ألم. مصعب بن عمير لما مات كان فقير ولا غني؟ كان. لو تصورنا اليوم لا أحد في الأمة وصل إلى فقر مصعب بن عمير، مش حد في الأمة كلها وصل لفقر مصعب بن عمير. النهاردة في فقير لابس بنطلون بس من غير فانيلا، في ولا مفيش؟ ما تلاقيش. عنده جلبية واثنين، ولو ملاش يطلع سوق الثلاث في الزازي ولا الخميس في البيت، هيشتروا الجلبية خمسة جنيه، هيعيش ويأكل عيش. مصعب بن عمير يوم أن مات لم يجدوا له ثوبا يواري عورته، وده من أهل الجنة. يعني لما مات وقبل ما يموت كان راضي بالإسلام ولا ما كانش راضي؟ كان راضي بالإسلام، مقتنع بيه. طب الدنيا ما جاش، مش مشكلة، ده أنا راضي لأنني انتقلت من الكفر إلى اللي هو ده الوعد النبوي. ولذلك لما أتى في الحديث قال منا من مات لم يأخذ من أجره شيئا، عبد الرحمن بن عوف، منا من مات لم يأخذ من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. يعني في الصحابة ناس ماتوا قبل الغنى وناس ماتوا في الغنى، كلا الحالين كان على الطمأنينة واليقين. اللي مات فقير كان راضي، واللي مات غني كان شاكر. ليه؟ لأن في أصل التربية. النهاردة لما تجد بعض الناس يبقى راضي عن الدين والحياة وملتزم ما شاء الله قبل أن يعلو كعبه في الأرض، يجي بعد كده ربنا يوسع عليه ولا يبقى وزير ولا رئيس حزب يتنفخ ولا تستطيع الحديث معه ويعلو على الناس ويستعلي. ده دل يدل على وجود خلل في القلب، إنه لما وصل النعيم إليه انتقل من حال إلى حال. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد الغنى والثراء والجاه كانوا أشد الناس تواضعا لله تبارك وتعالى. إذن إحنا محتاجين لتربية، أن يجلس الشباب ليتربوا تربية إيمانية على دين صاف، لا بدعة فيه ولا مذهبية ولا حزبية، إنما يتربون على دين نقي صاف، هو ده الأساس. إن وجد هذا الجيل فعند ذلك يحقق الله عز وجل التمكين لعباده، لأن التمكين مش غاية، الغاية العبادة. بدليل أننا نرى الكثير من الأنبياء مات وكان في الأرض معذبا، وكان في الأرض طريدا، وكان في الأرض يحكمه كافر. ده إبراهيم كان رجل في رعية النمرود، أبو الأنبياء، والنمرود هو إيه؟ ملك البلاد. إذن فلابد من التمحيص والابتلاء بتنقية الصف مما شابه من الدقن. يعني في كتاب الله عز وجل مثال واضح على أن رب العالمين لابد أن يصيب العباد بالابتلاء حتى يرى أيثبتون على الدين أو لا. فضرب المثال بطالوت لما خد معاه الجيش، كانوا كما قال البراء 80,000. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طب ليه يا عم الثبت؟ ليه بتشذب على الناس؟ واحد ماشي ومسافر عدى على النيل ما يشرب، ده معنى ايه؟ تربية، ثبات. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني، إلا من اغترف، ماشي يعني يبل ريقه، لكن يشرب ممنوع. هذا إنما قاله ليختبر إيمانهم، أيثبتون على الحق أو لا يثبتون. 80,000 شربوا كلهم إلا 300، تصور. يقول براء بن عازب في حديث البخاري: كنا نرى عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت، فما جاوز النهر إلا مؤمن وما جاوز معه إلا قليل. النسبة قد ايه بقى؟ من 80,000 يطلع منهم 300، النسبة قد ايه؟ وهم دول الجيش اللي ربنا نصر بيه طالوت. اذا هذا يعني تربية، انه اراد بذلك تربية الجيل على الصبر واليقين، ان يبتلى فيصبر. ولذلك لما سئل الشافعي: الرجل يمكن أو يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، بكل أنواع الابتلاء. إذن احنا محتاجين إلى إيه؟ إلى جيل يتربى. بس على إيه؟ أحيانا بعض الشباب يغرق نفسه في طلب العلم، جميل، ده مطلوب، لكن لابد أن تطلب مع العلم الأدب. فإياك أن تميل لجانب على آخر، فطلب العلم بلا أدب لا ينتفع صاحبه بالعلم ولا ينتفع الناس بعلمه. فكم من عالم جمع علما عظيما ولكن لسوء الأدب لم ينتفع بعلمه. ولذلك قال مخلد ابن الحسين لابن المبارك، قال: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فأنا محتاجين إيه؟ نثقل هذا العلم بالأدب، فطلب العلم بلا أدب مضيع للوقت، لأن طالب العلم إذا لم يرى الناس سمت وهدي وطريقة وحسن سلوكه في مجتمعه كان العلم وبالا عليه. مش ده الشيخ اللي بيعمل كده وبيقول كده، أصبح في نوع من الايه؟ الانفصام بين القول والعمل، فلا يتبع. ليه؟ لسوء الأدب. ولذلك كان أصحاب مسعود رضي الله عنه يجلسون إليه يتعلمون هدية وسمت ودلة. هذا نقل من أصحاب مسعود رضي الله عنه أنه كان يجلس يعلم الناس فيتعلم الناس الأدب منه، ودي مسألة لابد منها. فلابد أن تجمع مع ذلك الأدب مع الشيخ، يعني هذا أنك خالفت شيخك في مسألة مما يتسع الخلاف فيه، مما يسوغ الخلاف فيه، أو تنكر فضله عليك وقد تعلمت على يديه السنوات، هذا لا يليق. وكم اختلف الكبار من الصحابة والعلماء في قضايا تتسع لاتفاقهم على الأصول الشرعية، في أصول متفقين عليها، وتنازعوا في قضايا متعددة، وكانوا أعظم الناس احتراما وامتثالا، هذا لابد منه. فلذا كان العلماء يضيقون ويشددون على من ينأى عن الأدب مع العلماء في سؤاله في حديثه في مجالسته. يعني مرة سئل الإمام أحمد: لماذا لم تروي في كتابك عن إبراهيم ابن سعد؟ وده يعتبر في مقام شيوخه. فقال الإمام أحمد: قدم علينا إبراهيم فاجتمع الناس إليه فحدث، فلما كان في اليوم الثاني حضر الناس فتقدم الشباب على الشيوخ، تقدم الشباب على الشيوخ، فقال إبراهيم: ما أسوأ أدبكم، تتقدمون بين يدي الشيوخ والله لا حدثتكم سنة. فامتنع من التحديث ثم مات في أثنائها فلم أسمع منه. عشان إيه؟ عشان ديت. وكان يوما متكئا، قعد كده إيه متكئ، فرووا حديثا من طريق إبراهيم بن طهمان، فقام الإمام أحمد وجلس وسوى جلسته، فقالوا: لما فعلت ذلك؟ قال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. تصور المسألة دي، من إبراهيم ومن أحمد، يعني في العلم، أي نعم ده تلميذه، أحمد تلميذه، إبراهيم شيخه، لكن في المقام في الجمع في العلم أحمد أعلى من إبراهيم بمراحل، لكن الأدب دعا إلى أن يفعل ذلك. الحمد لله. وبعد، فكما نؤكد ونكرر أن طلب العلم يزداد رونقا وجمالا إذا اكتسى صاحبه بالأدب، الأدب مع الناس، الأدب مع الله، الأدب مع طلاب العلم، الأدب مع الشيخ مع المعلم، حتى وإن كانت بينك وبينه قضايا تنازع الناس فيها، فمع الاختلاف يكون الاختلاف بأدب وخلق. وإذا نظرنا في تاريخ العلماء وفي سيرتهم، لما تعاملوا مع بعضهم في قضايا تنازعوا فيها كان الأدب حاكما عليهم. لا أريد أن أطيل، لعلي أخذت معظم الوقت، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذا المجلس وفي هذه اللقاءات. وقع إخواني أن الدروس العلمية المنظمة الممنهجة هي التي تبقى، وهذا هو العلم الثابت النقي الذي يدوم بإذن الله تعالى ولا يضرك قلة السالكين. ما تقولش يعني تمل أو تنصرف لأن السالكين قلة، أبدا بالعكس، هذا ينبغي أن يضاعف الهم في الحضور والاستمرار. فإن الكثير من الناس انصرف من الدين إلى الدنيا، فلا تكن مثلهم، كن أنت الثابت الصابر المحتسب. تعلم أن الأمة تحتاج إلى هذا العلم. إخواني، الجهل في الأمة فاشن كبير عظيم، والله أوليات الإسلام ما لا ينبغي أن يجهله المسلم واقع فيه الناس. فالناس تحتاج إلى دعاء، إلى علماء، إلى طلاب علم يبثون العلم في الناس. والعلم لا يخرج إلا بطول النظر والممارسة والمداومة على الطلب. إياك أن تظن أن العلم يأتيك في ساعة أو في مجلس. الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عنه الموطأ جماعة من طلابه، وكان منهم أحد العلماء ممن نقل الموطأ عن الإمام مالك، فقره على مالك في 40 سنة. وبعدين بعد فترة جاءوا طلاب يتعلمون منه، لهم خلاص عمل لكم مجلس مختصر نقرأ فيه الموطأ. قرأوا الموطأ في 3 مجالس واستكثروا ذلك، قالوا يعني نقعد 3 أيام في الموطأ. فقال مالك، فقال هذا التلميذ الذي أخذه عن مالك: أنا أخذته في 40 سنة وأنتم تستكثرون 3 أيام. فالنهاردة إيه؟ الكل عايز سندوتش ويمشي، يوم يخلص فيه الفقه، يوم في الحديث، يوم في التفسير، يوم في الأصول، وخلاص يقعد بعد كده إيه؟ للإفتاء. مش هينفع، لأن فروع العلم الشرعي كثيرة وتفصيلات العلم كبيرة، لأنك تدرس كلام الله، وحي الله تعالى لنبيه. ده محتاج سنوات، محتاج أعمار. ومهما طال العمر وتفانيت في الطلب فأنت جاهل، تزداد كل يوم جهلا بطالبك العلم. فنرى أننا نعيش اليوم حالة من التعجل، من عدم الثبات على الطلب. درس يقعد 6 سنين 7 سنين، إخوة تمل. لا، اصبر على الطلب لتنال مرادك. فالعلم لا ينال براحة الجسد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أحمد: طلبنا هذا العلم بالذل، فلا نبذل إلا بالذل، لا يبذل إلا لمن رأى فيه تواضعا وتذللا لمعلمه. حتى قال العلماء: إن من الأسف أن يضع العالم علمه في من لا يحسن. نتعلم واحد سفيه لا يحسن العلم ولا يحمله في موضعه. فأنا يعني سعيد بهذه اللقاءات، ولا أحزن أبدا بقلة السالكين إليها، بل أزداد سعادة. حتى لو كان المجلس فيه واحد يطلب العلم لكان في ذلك سعادة عظيمة لنا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالعلم الشرعي وأن يتقبل هذا الجهد المشكور. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا الكريم. وإذا كان هو سعيد فنحن أسعد بهذه الكلمات. وأنا الآن أذكر كلمة له جزا الله خيرا في مشوار كنا معا، فيسأل كحال مشايخنا رحمه الله تعالى وحفظ من بقي منهم دائما السؤالات بين أهل العلم وبين طلاب العلم عما يكتب وعما يقال. هذا هو الحال، هذا هو الشغل. فيسأل عن الحال والطريق ويشكي. فقلت يعني خلصنا كذا في العقيدة وفي أصول السنة, وجاء الكلام في الفقه المقارن وفي بدء التمام وفي شعوذة الأحكام المقدسي, وقد انتهينا, لأنه لو أنكم تذكرون حضر معنا مشكورا كتاب الحد صحيح, فجزاه خيرا, فكن الحمد لله انتهينا من كتاب البيوع, وأعددت امتحانا لإخواني الفضلاء على مراحل لصعوبته وكثرته. فقال كلمة لا تخرج هذه الكلمة إلا من كبير, قال المطولات تربي, وهي كلمة لا أنساها أبدا, حقيقة هي تربي. وكم أخذنا في مذكراتنا من جملة من الفوائد, وصحيح سواء كان في العقيدة أو فقه المقارن إلى آخره, فهي تربي, تربي من. ونشكره على هذه الكلمة الطيبة والتي فيها الإشارة إلى ضرورة العلم, والعلم يورث عملا, عملا يورث تواضعا. فجزا الله خيرا وبارك الله فيه. والآن في نحن في حاجة إلى خاصية أخرى نلتمسها من أخينا الشيخ الفاضل جزا الله خيرا, فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز, فليتفضل مشكورا جزا الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين, كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا قد أتيتكم وأنا مريض, لكن ما وسعني أن أرد دعوة فضيلة الدكتور صبر عبد المجيد. وأيضا كما قلت له, أنا أحب هذه الوجوه الطيبة, أحب أن أجلس إليها, وأنا أعتبرها علاج من العلاج, علاج للقلوب قبل أن تكون علاجا للأبدان. وأنا سأقول كلمة قصيرة جدا. نحن في زمن فتن, في زمن هرج, وأهم عبادات هذا الزمن العلم. إذا كانت العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأهم العبادات في هذا الوقت هو العلم. كثير من إخواني يقول قد شوش عن رأسي في هذا الوقت وانشغلت عن طلب العلم. وأنا أقول لإخواني, الهرج والفتن كانت في أزمان طويلة, وما شغل الناس ذلك عن طلب العلم ولا عن جمعه ولا حفظه على الأمة, بل ما حفظت بيضة الأمة إلا بالعلم. والعلم أشد العبادات على النفس, أشد عبادة هتتحملها على نفسك هو طلب العلم, سواء في الطلب أو في التبليغ. الأمر يا إخواني أمر شديد. انظر للأمة من عهد عثمان بن عفان, من مقتل عثمان, وبعدها في عهد علي, وبعدها في فتنة الحسين, وبعدها في فتنة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان مع ابن الزبير, وبعدها في فتنة ابن الأشعث. الأزمان دي كانت أزمان إيه؟ كثير من الإخوان يقول ما شهد العلاية, شهد العالم الإسلامي مثل هذا وأكثر منه, وشهد كثيرا من الدماء التي وقعت, وشهد كثيرا من الفتن التي تطيش لأجلها العقول, وما سنى ذلك أهل العلم عن طلبه, وما سنى ذلك أهل العلم عن تبليغه, وهم الذين حفظت بهم بيضة الأمة. العلماء أيديهم بيضاء على هذه الأمة، العلماء هم ورثة علم النبوة. النبوة يا إخواني علمها علم سهل، علم يسير، يحمل بكل سهولة كأنه كوبا من العصير. لا يا إخواني، والله لا يحمل إلا بمرارة وتعب ومشقة في التلقي حينا وفي التبليغ حينا آخر. هذه نقطة لعل الشيخ أحمد تكلم فيها. نقطة أخرى تكلم فيها الشيخ أحمد عن الأدب مع العلماء، أنا أريد أن أنبه عن غير الأدب مع العلماء أيضا. من الأدب مع العلماء ألا تتكلم في أهل العلم. يا إخواني، تفشى بين إخوان الصالحين الآن ما يعرف عندهم بعلم الجرح والتعديل، وهذا علم حفظت به بيضة الأمة، بل كان الميزان الذي يوزن به العلم والعلماء لا شك في هذا، لا شك. لكن من الذي كان يقوم به؟ إنما هم صفوة وأئمة من أئمة أهل العلم، يعرفون الفرق بين الخطأ والراجح والمرجوح، والفرق بين الخطأ والبدعة، ويفرقون بين البدع والأخرى التي تخرج من المنهج، ويعلمون أنهم يتكلمون في باب من أبواب الغيبة فيقدرونه بقدره فيتكلمون بهذا القدر. الآن كثير من إخواني يزعم أنه يطلب علم وهذا هو الباب، فلا علم طلب ولا أدبا راعى ولا حرمة لشيخ حمل، بل ونفر عن كثير من أهل العلم وما يحملون من العلم وهو يريد أن ينشر العلم. هذه مصيبة يا أخواني. إن أردت أن تنشر منهجا صالحا يا أخواني، الحق من أثقل ما يكون، الحق ثقيل وثقيل جدا، ثقيل وثقيل جدا، فإن أنت أتيت بلسانك تثقلته أكثر فأنا يقبل منك. كثير من إخواني يفعل هذا، سواء بالشطأ في هذا الباب وسواء بتثقيل الحق بتمريره. يعني هو مر وحصل إيه؟ مرارة أكثر. وخذ أمثلة على هذا كثيرة جدا، طبعا لن أذكرها. طيب أنا سأكتفي عشان الصلاة وزيع الجوائز، لكن أنا في نهاية الأمر أنا أحب دائما أن أذكر حديثا فيه عزاء لي أنا، في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي، من حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متكئ على برد له وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، جئتك طالبا للعلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. انتبه يا اخوان، قال: جئتك طالبا للعلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع حتى تبلغ عنان السماء، وما جئت تطلب. قال: أنا رجل كثير الأسفار بين مكة والمدينة، وجئت أسألك عن المسح على الخفين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المسألة المفردة طالبا للعلم. أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع طلاب العلم. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم.
جزا الله خيرا شيخنا الكريم، وهذه يعني كلمة خاطفة، يعني مع اشتياقي وحبي لنا متضرر، لأن مثل هذه اللقاءات تأتي بعد زمان، وأسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. فصلت عليه بالأمس ووجدت متألما بما يشتكي منه، وعزمت عليه وأكدت عليه فجاء مشكورا، فصلى الله أن يبارك فيه وأن يعافيه مما يشتكي منه وأن يبارك فيه وفي شيخنا الكريم الشيخ أحمد، وجزاهم الله عنا خيرا. وأرجو من إخواني الفضلاء أن يدونوا هذه الكلمات وأن يحفظوها، أقول وأؤكد أن يدونوها ويحفظوها ويعملوا بها. والشاهد منكم يبلغ الغائبة، والشاهد منكم يبلغ الغائبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، وأن يحفظهما لنا، وأن يبارك في دعوتهما، وأن يتبع بهما. وسريعا إن شاء الله تعالى نوزع هذه الجوائز للإخوة الذين حضروا الامتحان. وحصرت المتفوقين في الآتي: أولا قبل توزيع الجوائز عن هذا نسخ الترتيب، هنا الشيخ محمد حسني جزاه الله خيرا، يعني أنا أشهد له بأنه من الطلبة المتميزين، وما ترك مجلسا يوم أن بدأت هذه المجالس من عام 2001 ميلادي 1421 هجرية الموافق 2001 ميلادية، وما تخلف إلا في مطلع هذا العام لانشغاله بشدة في معهد إدارة الدعاء صار مسؤولا فيه. والشيء الثاني أنه ما وصلوا المجالس من بعض إخواني كان بيوزعوا المجالس، المجالس المكتوبة لم تصل إلي، فده أحد الأسباب التي تعذر بالإشراك في الامتحان، وما دخل امتحانا إلا وكان على قيمة المتفوقين. لأجل ذلك وكنت قد وعدت مع بقية إخواني المغني لابن قدامة، وطريقتي في مثل هذه الهدايا هي تكملة مكتب طالب العلم، فاختيار المرجع المناسب لإخواني ليستفيد من مسألة تتفقت هدية، ولكن المرجع الذي يستفيد منه الطالب في الحديث في العقيدة في الفقه إلى آخره، فليتفضل مشكورا أخونا الشيخ محمد حسني، فهديته محفوظة ونحن عند عهدنا إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعه بالمغني لابن قدامة مع شرح الكبير. واحد الأخ خالد بيومي جزا الله خيرا، هذا الأول. الأخ الشيخ هاني الشيخ أول مكرر، وعلى فكرة جل إخواني الفضلاء من طلبة العلم من الدعاة في الفرع. الثالث أول مكرر، الأول مكرر أيضا الأخ أحمد عبد السلام، وهو قدم اعتذاره لعارض سافر وبيعتذر للمشايخ الفضلاء، وطبعا دي على علم يعني ان هو يساب، لكن ايه هو مجبور فيجب السلام ان شاء الله. الشيخ احمد ابراهيم اخ ايضا من الطلاب يعني الملتزمين والجيدين في الطلب، والان يعني شغله في اسماعيلية ما استطاع ان هو يجي، هو رقم 2 في الجيد. الشيخ محمد عوض اخ اخو ايضا من الطلبة القدامى بارك الله فيه، رقم 3 على الترتيب. في الرابع الأخ سيد جلال الرابع. الخامس الأخ الشيخ محمد زناتي. السادس الأخ الشيخ دكتور حسن مرزوق. السابع الأخ منير عبد الهادي، هو الآن في العاشر منع عارض. الشيخ محمد رفعت، الأخ محمد رفعت مشكورا رقم 8، والأخ الشيخ مصطفى نبوي رقم 9، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.